بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف الشاق عندك؟ له تفسير آخر، تفرد من لا يحتمل تفرده. من هو هذا الذي لا يحتمل تفرده؟ يعني من كان عنده سوء حفظ مثلا، له بعض الأوهام، فمثله قد ماذا؟ قد ينكر عليه الحفاظ تفرده بهذا الحديث. تعريف المنكر عندك يا أخي الإندونيسي؟ مخالفة الضعيف. من هو مخالفة الضعيف؟ من هو أولى؟ كم أقسام المتابعة؟ ذكاني. ما المقصود بالتامة؟ أن يوافق الراوي في شيخه بالسند نفسه، أن يروي ذلك الحديث بإسناده عن شيخ صاحبه. والقاصرة ذكاني صالح، أن يتفق معه في شيخ الشيخ فصاعدا إلى الصحابي، يعني ما يستطيع أن يدركه في شيخه فيلتقي معه في شيخ شيخه أو أعلى. والشاهد، الشواهد، ما المقصود بالشاهد؟ من يأتي الحديث باللفظ أو بالمعنى من صحابي آخر. وهل يطلقون على الشواهد متابعات وعلى متابعات الشواهد؟ نعم. قد يطلقون هذا مكان هذا، والأمر سهل كما قال حافظ. ما هو تفريق النووي وجه عن غيره؟ فرقوا بين الشاهد والمتابعة.
إذا كانت المتابعة باللفظ سموه متابعة،
يعني إذا كان اللفظ واحد سموه متابعة، وإذا اختلفت الألفاظ سموه شاهدا. وهذا السلاح خاص به والأكثر على ما تقدم. طيب يا أخوان، قبل أن نشرح في الدرس، المنكر أيضا له إطلاق آخر على نفس ما ذكر في على ما ذكر في الشعر، وهو تحمل تفرد، سيء الحفظ يتفرد لحديث أصل في المسألة فيقول منكر، حتى وإن لم يوجد من خالفه في شيخه، لكن كونه يتفرد بحديث لم يروه غيره قد ينكره عليه الحفاظ. وكتاب ميزان الاعتدال والكامل لابن عدي لسان الميزان مليئة بهذا الصنف، بهذا الشيء. يأتي حديث من جهة راوي ضعيف في حفظه شيء، وتجد الحفاظ يقولون حديث منكر أو حديث باطل أو ما شبه ذلك. مقصودهم بذلك أنه تفرد بأصل من أصول الرواية أو حديث أصل لا يمكن أن يتفرد به إلا على جهة النكارة، وأما لو كان محفوظا ما تفرد به. مثلا الإمام مالك له رواة عنه كثر، طلب العلم عليه رواة حفاظ ثقات كثر، فيأتي راوي ضعيف يتفرد بهذه الزيادة. مثلا يأتي ابن لهيعة يقول عن مالك كذا، فالآن تفرد ابن لهيعة عن سائر الرواة عن مالك مع شهرة رواية مالك، ومع أيضا كثرة الرواة عنه، قد يجعل الحفاظ يقولون هذا حديث منكر، مع أنه لم يخالفه أحد، ما جاء راوي آخر وروى عن مالك خلاف ما روى ابن لهيعة. وهذا تجده كثيرا في تفرد الضعفاء عن الحفاظ، تفرد بعض الضعفاء عن الحفاظ. قد نبه على ذلك غير واحد من العلماء. الله المستعان. طيب هنا عندي تعليق. وأن قد يطلقون المنكر أيضا على الموصوف بسوء الحفظ. قد يطلقون المنكر أيضا على الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف ببعض مشايخه أو نحوهم إذا لم يتابع. يعني تفرد به تفردا مطلقا. وهو الذي يوجد إطلاق كثير من المحدثين عليه كأحمد والنسائي وغيرهما. انظر فتح المغيث الأول 235. فتح المغيث الأول 235. والإمام مسلم رحمه الله يسمي رواية المتروك منكرة. إذا جاء حديث من طريق راوي متروك أطلق عليه النكارة، يقول حديث منكر. الإمام مسلم أيضا يسمي رواية المتروك منكرة، وكذلك الحافظ وافق على ذلك. وأضاف بعضهم من كان فاحش الغلط كثير الغفلة ورواية الفاسق، كل هؤلاء قد يطلقون عليها منكرة على رأي من لا يشترط في المنكر المخالفة. سيأتي إشارة إلى ذلك صفحة 122 أظن. نعم صفحة 122 إلى 123. على أن بعضهم أيضا يطلق على هؤلاء حديث منكر، من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو كان فاسقا أطلق عليه بعضهم المنكر. وجاء عن بعض المحدثين إطلاق المنكر على الفرد الغريب، مثل من البرديجي والإمام أحمد وغيرهما. أطلقوه على الغريب، لكن هذا في إطلاق أحمد إذا وجدت القرائن حملت عليه، وإلا في الأصل إذا قالوا منكر مقصود به التضعيف. إذن قد يطلق الإمام أحمد وبعض الحفاظ كالبرديجي وغيره على الغريب الذي ليس له إلا إسناد واحد، قد يطلقون عليه منكر ويقصدون التفرد ولا يقصدون التضعيف، ولكن هذا يكون خلاف الأصل إذا فهم من القرائن أنهم لم يقصدوا التضعيف، وإلا فالأصل أن هذه العبارة للتضعيف، الأصل أن هذه العبارة للتعليل والتضعيف. انظر هدي الساري مقدمة الفتح صفحة 453. والنكت على النكت للحافظ ابن حجر الثاني 675. النكت للحافظ الثاني 675. طيب بقي أيضا تنبيه على قول الحافظ صفحة 99، وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع. تخصيصه بالنسبي انتقد عليه، فالفرد المطلق أيضا إذا وجد من تابعه سمي أيضا متابع. مثلا رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر نهى عن بيع الولاء وهبته، لو وجد شخص آخر تابع عبد الله بن دينار، تابع عبد الله بن دينار فرواه عن ابن عمر مثلا، جاء طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر، فهل هذه أيضا متابعة أو لا؟ نعم متابعة، ليس هذا خاصا بالفرد النسبي، بل سواء كان فردا نسبيا أو مطلقا. نبه على ذلك المناوي رحمه الله، قال رحمه الله: وتخصيص ذلك بالفرد النسبي أورد عليه أن المتابع قد يكون في الفرد المطلق. انظر اليواقيت والدرر، الأول 436، اليواقيت والدرر الأول 436، طيب نواصل القراءة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. قال: واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء، لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. الجوامع أي الكتب التي اهتمت بالجمع في أحاديث معينة، سواء جمعت في التفسير أو في الفقه أو في الناسخ والمنسوخ، تسمى جوامع، أي يجمع في جهة ماذا؟ في فن مستقر. قول المسانيد ما ألف على مسانيد الصحابة. قول الأجزاء، الأجزاء ما يشمل ما كان في مسألة معينة كرفع اليدين مثلا، أو القراءة خلف الإمام، جزء خلف القراءة خلف الإمام للبخاري، ورفع اليدين، خلق أفعال العباد، سمى أجزاء لأنه في شيء معين. ويشمل أيضا مجالس الإملاء، يطلق عليها أجزاء أنها عبارة عن مجالس جمعت. ويشمل أيضا ما جمعه المصنف من أحاديث شيخه، سمى جزء مشيخة وما أشبه ذلك. إذن الآن يعرف الاعتبار أنه تتبع الطرق، تتبع طرق الحديث من المصنفات، من جميع ما سواء المسانيد، السنن، الجوامع إلى آخر. السنن يطلق على ما ألف على أبواب الفقه، والصحة على ما تحري فيه الصحة. قال: واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. إذن يكون تعريف الاعتبار تتبع طرق الحديث، تتبع طرق الحديث وشواهده. وقول ابن الصلاح: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك، يعني كأنه يشعر هذا العنوان من ابن الصلاح، معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، يوهم أن الاعتبار قسم ثالث، الشاهد قسم والمتابعة قسم والاعتبار قسم ثالث قسيم لها، وإنما الاعتبار هو طريقة التوصل للمتابعة والشواهد كما سيأتي هيئة التوصل إليهما. قال: قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. فالبحث عن تتبع المصنفات للنظر إلى المتابعات والشواهد هو الاعتبار، فليس هو قسم ثالث، إنما هو هيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. ما هي أقسام المقبول؟ جميع ما تقدم من أقسام المقبول، نعم، الصحيح والصحيح لغيره، والحسن لغيره. وكذلك ما قسمه إلى ما كان على شرط الشيخين، ما كانت عند الشيخين، ثم ما كان على شرطهما إلى آخره، ثم ما كان في البخاري، ثم مسلم، ثم على شرطهما إلى آخر ذلك التقسيم. كل هذا تقسيم للمقبول. قول ماذا فائدة تقسيمي باعتبار مراتب عند المعارضة، يعني عند الترجيح بين حديث وآخر، هذا من أقسام الترجيح. ما أخرجه الشيخان مرجح على ما أخرجه أحدهما، ما كان على شرطهما مرجح على ما لم يكن على شرطهما، وهكذا. هذا من باب القوة في الأسانيد. في الحقيقة إذا صح الأسنادان، إذا صح السندان فنعم، وصح الحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن التعارض، بل لا شك أنه يمكن الجمع بينهما. قال ابن خزيمة رحمه الله: من يأتيني بحديثين ظاهرهما التعارض أؤلف له بينهما. فلا يمكن أن تتعارض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما التعارض قد يصير للفهم، فهم فقط، وإلا فلا شك أنه يمكن الجمع. نكون الآن قد أخذنا نوعين: الشاذ وماذا والمنكر من أقسام الضعيف. وهناك أنواع أخرى ستأتي. قال: الشاذ والمنكر يقبل الشواهد والمتابعات، ذكر صلاح. نعم، الشاذ والمنكر لا يقبل في الشواهد والمتابعات، لأنه غلب على الظن خطأ، غلب على الظن أو تيقن خطأ الراوي، وإنما يقبل في الشواهد والمتابعات ما احتمل ضبطه أو احتمل صحته، ترددنا هل أتقنه الراوي أو لم يتقنه. أما ما غلب على الظن أنه خطأ أو تيقن أنه خطأ فلا يقبل في الشواهد. من أول من أشار إلى أن الشاذ لا يقبل؟ أشار إلى ذلك في كلامه، تقدم معنا كلامه الإمام الشافعي. الإمام الشافعي أشار إلى أنه خطأ وإلى أنه يضر بحديثه، يعني مطلق عن كلامه عام. أنت رفعت يدك، يعني الترمذي كلامه صريح عند أن ذكر الحسن لغيره، قال: ولا يكون في إسنادي من هو متهم بالكذب ولا يكون شاذا. فهذا دل على أنه يرى أن الشاذ لا يقبل بالشواهد والمتابعات. وكذلك المنكر، كما قال بعض العلماء المنكر أبدا منكر، أنه ما حكم عليه بالنكارة إلا إذا تيقن الخطأ أو غلب على الظن، فمثل هذا ما يقبل في الشواهد والمتابعات. إذا ما نص الحفاظ على أنه منكر أو شاذ فلا يستشهد به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة عن الحديث الذي صح ماذا الذي ثبت المقبول، أي ما ثبت سواء كان حسنا أو صحيحا، قسمه من حيث العمل إلى ما يعمل به وإلى ما لا يعمل به. لأنه إن سلم من المعارضة، أي لم يأتي خبر يضاده، فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. بمعنى أنه ما جاء حديث يعارضه في ذلك. جميع أحاديث الأحكام التي لم تعارض تكون من باب المحكم، صفة الصلاة وصفة الوضوء صفة الحج، ما جاء في ذلك كله محكم، وما عورض في بعض الأحكام فسيأتي الكلام عليه. قال: وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله، أو يكون مردودا. فالثاني لا أثر له. ما هو الثاني؟ المردود لا يعارض المقبول، لأن المردود ضعيف فلا يعارض الصحيح. فالثاني لا أثر له لأن القوية لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف، وإن كانت المعارضة بمثله أي بمقبول آخر فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلولهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث، ومختلف الحديث خصه الحافظ هنا فيما بما أمكن الجمع، والصحيح أن كلمة مختلف الحديث أعم من ذلك، فكل ما ظهر فيه التعارض بين مدلوله كل ما ظهر التعارض بينه وبين الآخر سمي مختلف الحديث، وليس هذا خاصا بما أمكن الجمع، بل إذا أمكن الجمع فهو من مختلف الحديث، وإذا لم يمكن فهو أيضا من مختلف الحديث، يلجأ عند ذلك إلى النظر إلى الناسخ والمنسوخ إذا عرف التاريخ، وإلا فالترجيح أو التوقف، فهو ما زال أيضا من مختلف الحديث. عبارة الحافظ توهم أن ما يسمى مختلف الحديث هو فيما أمكن الجمع فقط، وهذا ليس بصحيح. ابن الصلاح في مقدمته صفحة 257 وكذا النووي في تقريبه كما في تدريب الراوي الثاني 175-176 والطيبي كما في شرح القاري صفحة 363 كل هؤلاء كلامهم مطلق على أنه ماذا بأن مختلف الحديث يطلق على كل ما ظاهره التعارض، ثم قسموا مختلف الحديث إلى ما أمكن الجمع إلى ما يمكن الجمع فيه وما لا يمكن الجمع، ثم قسموا مختلف الحديث إلى قسمين ما أمكن الجمع فيه وما لم يمكن الجمع، فما أمكن الجمع فيه فلا إشكال، وما لم يمكن الجمع فيه إما أن يعرف الناسخ والمنسوخ، إما أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا إذا عرف التاريخ، وإن لم يعرف التاريخ فالترجيح بينهما وإلا التوقف. إذا مختلف الحديث ينقسم إلى قسمين ما أمكن الجمع فيه وما لم يمكن الجمع، فما أمكن الجمع فلا إشكال فيه، وما لم يمكن الجمع فإما أن يكون من قبيل الناسخ والمنسوخ إن عرف التاريخ أو يرجح بينهما أو يتوقف فيه. وكذلك هذا الذي اختاره السخاوي كذلك أن مختلف الحديث أن ليس خاصا فيما أمكن الجمع، بل يشمل ما أمكن الجمع ويشمل الناسخ والمنسوخ وإلا فالترجيح، كل هذا من باب مختلف الحديث. انتقد السخاوي على ابن الصلاح أنه فصل بين الناسخ والمنسوخ وبين مختلف الحديث، فقال كان الأنسب عدم الفصل بينه وبين الناسخ والمنسوخ، فكل ناسخ ومنسوخ مختلف ولا عكس، يعني الناسخ والمنسوخ أيضا من أقسام مختلف الحديث. طيب المراجع مقدمة ابن الصلاح صفحة 257 مقدمة ابن الصلاح 257 تدريب الراوي الثاني 175 تدريب الراوي الثاني 175 شرح القاري على النزهة صفحة 363 شرح القاري على النزهة صفحة 363 فتح المغيث للسخاوي الرابع صفحة 66 فتح المغيث الرابع صفحة 66 قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث مختلف الحديث، ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، مع حديث فر من المجذوم كفرارك من الأسد، الأول في الصحيحين عن أبي هريرة. والثاني في البخاري عن أبي هريرة. حديث فر من المجذوم علقه البخاري في صحيحه لكنه موصول خارج الصحيح. زيادة والأغول في الحديث الأول لم يخرجها البخاري، إنما انفرد بها مسلم. أين التعارض الآن؟ أين ما ظاهر التعارض في الحديثين؟ قوله في الحديث الأول لا عدوى، نفى العدوى، وفي الحديث الثاني قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فظاهر أنه أمره بالفرار حتى لا يعديه. قال ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره، تقدمه إلى هذا الجمع الشافعي ثم البيهقي، يعني أن قوله في الحديث لا عدوى أي لا تنتقل بنفسها بطبيعتها بطبعها، وفي الحديث فر من المجذوم أي لأن ذلك سبب قد يحصل وقد لا يحصل، هذا سبب من أسباب المرض، مخالطة المريض للمريض سبب لمرضه، وقد يحصل ذلك أو لا يحصل، ويكون النفي لما كان يعتقده للجاهلية أنها تنتقل بنفسها. قال والأولى في الجمع بينهما، هذا جمع آخر الذي سيذكره الحافظ، جمع آخر، والحافظ قال والأولى أي يختار القول الثاني، وقد سبق إليه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، نقله عنه الحافظ في الفتح. قال والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه للعدوى باقي على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، أخرجه أحمد وآخرون بإسناد صحيح عن أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبر الصحيحة فيخالطها فتجلب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، في صحيح مسلم عن أبي هريرة. يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوب فمن باب سد الذرائع، لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، يعني أن العدوى يعني منفية، وإنما أمر بالفرار من المجذوم حتى لا يقدم ما قد يحصل قدرا ذلك فيجعله ماذا فيكون بعد ذلك مستيقن بالعدوى لأنها صحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم قد نفاها. والجمع الأول أقرب وأحسن، أن النفي لما كان يعتقده الجاهلية أنها تنتقل بنفسها دون تقدير الله سبحانه وتعالى، وأن إثبات فر من المجذوم إنما هو من باب السبب، عمل بالسبب. إذن المخالطة سبب للعدوى وليست مستيقنة، قد يحصل عدوى وقد لا يحصل. قال وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث لكنه لم يقصد استيعابه. وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. كتاب ابن قتيبة بعنوان تأويل مختلف الحديث، كتاب الطحاوي مشكل الآثار. وإن لم يمكن الجمع، طيب وإن لم يمكن الجمع إشارة إلى أنه قد تقدم إذا أمكن الجمع. ماذا سماه الحافظ إذا أمكن الجمع؟ مختلف الحديث. والصحيح أنهم مختلف الحديث سواء كان أمكن الجمع أم لم يمكن الجمع، كل ما ظاهر التعارض سمي مختلف الحديث. قال وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، رفع ما ثبت، رفع حكم ثابت بدليل شرعي بدليل آخر متأخر عنه. فقول تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، أي رفع ما جاء بالدليل، رفع الحكم الأول الثابت بالدليل الأول بحكم آخر ثابت بدليل ثاني متأخر عنه. والناسخ ما يدل على الرفع المذكور، الناسخ هو النص الثاني. وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، سمي ناسخا لأنه وقع به النسخ. وقوله مجاز مبني على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وأما من لم يرى التقسيم فيقول هو يعتبر ناسخ من حيث أنه حقيقة، من حيث أنه جاء به النسخ، جاء به النص. قال ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص، كحديث بريدة في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فقوله كنت نهيتكم ثم قال فزوروها، فهذا نص على النسخ، هذا ورد في النص بنفسه. الحديث في صحيح مسلم دون الزيادة فإنها تذكر الآخرة، هذه زيادة عند الترمذي بإسناد صحيح. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن، هذا جزم به الصحابي أن هذا هو آخر الأمرين، فما جزم به الصحابي فهذا مما يدل على النسخ أيضا. وهذا الحديث قد أعل، هذا الحديث عن جابر بأن الراوي ذكره بالمعنى، ذكر ذلك أبو داود، أعله أبو داود بن أبي حاتم وغيرهما. انظر حديث معلل لشيخنا رحمه الله رقم 74، رقم الحديث 74، انظر أحاديث معلة لشيخنا رحمه الله رقم الحديث 74. قال ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، يعني يعرف بالتاريخ بأن هذا النص مثلا قاله النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قبل الفتح، والنص الثاني قاله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حجة الوداع، فيعرف من حيث التاريخ أن هذا النص متأخر عن هذا النص. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
هذا.
Thank you.